لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنا بعترض على كلمة حقتنا مي بحقتنا
حقت من؟
هي الفن الإسلامي نما خارج الجزيرة العربية مو بأرثنا.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفة اليوم هي الدكتورة مها السنان، أستاذ في تاريخ الفن المساعد في كلية التصميم والفنون في جامعة الأميرة نورة سابقا، وعملت وتعمل في مجالات المهتمة في الثقافة والفن في المملكة العربية السعودية، وهي مهتمة في التاريخ للفن الإسلامي والفن المعاصر. تحدثنا في هذه الحلقة عن الفن، التاريخ، الهوية، لماذا الفنون مهمة لهذه الأوطان، أهمية الحفاظ للهوية، كيف ممكن نستعيد الهوية الثقافية الضائعة، دور الفن في خلق هوية المجتمع السعودي والمدن، كيف برضو كذلك أنه في اليوم أصبحت لهجة البيضاء، كيف تشوفها الدكتورة مها؟ هل هي جيدة، سيئة؟ إزالة المباني والمعالم لمواكبة موجة الحداثة زي فندق الخزامة وغيرها، كيف تشوفها؟ كيف إحنا نشوف هذا المشهد اللي جالس يصير؟ يعني حديث رائع جدا، أهم الأحداث والتوجهات الفكرية اللي أثرت على الفن في المنطقة، كيف أثر المستشرق على الفن الإسلامي؟ هل كان أصلا في الفن الإسلامي أرواح ولا كان بس مجرد فن تجريدي؟ الفن في الجزيرة العربية، في العراق، بغداد، مصر، المغرب، الأندلس وغيره. الحقيقة الحديث كان رائع جدا، استمر لمدة ساعة ونيف، واستمتعت فيها في الحديث عن هذا المجال من باحثة دكتورة في مجال الفن ومهتمة بالثقافة والهوية. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه في هذا المجال، كذلك لا تنسوا اقتراح أسماء تودون أن تسمعوها وتشاهدوها عبر فنجان على إيميلي abumalih@8.com abumalih@8.com. حي أقرأ جميع رسائلكم. أما الآن لنبدأ. أهلا بالدكتورة.
أهلا فيك.
كيف الحال؟
الحمد لله.
يعني إذا كذا قلت الدكتورة مها السنان على طول، إذا سألت أحد يعني إنه بستضيف دكتورة أو شيء زي كذا، إيش يقولون؟
إيش يقولون؟
نقطتين، الهوية والفن.
صح.
صح؟
صح 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 صح.
هذا ارتباط يعني.
تمام.
طيب من متى بدأ الشغف في الموضوع ذا؟
الفن الشغف بدأ، شوف، أنا من زمان وأنا أعرف إن عندي مهارات في يدي، بس مهيب باينة أنه أرت فن بصري أشياء زي كذا، بس لا، أنا عارف أنه عندي سكيلز. بس ترى وإحنا صغار، يعني أنا تربيت في الثمانينات، ما نفهم الفنون والتعليم الجامعي والوظيفة زي الآن. إحنا من جيل مرة مختلف، إحنا جيل يعني البنت تتخرج من الثانوي وخلاص المفروض أنها تتزوج، واللي تروح الجامعة هذه يعني مرة ما شاء الله عليها شيء. وبعدين من الناس اللي وانت في الابتدائي تحلم البنت انها تصير طبيبة وزي كذا، بعدين تقتل هذه الأحلام باكرا في سبيل انها تتزوج وانها تكون عائلة. فالطب هذا في الابتدائي كان، وبعدين لما جاء في المتوسط وثانوي يعني ما عندي هدف معين وش بسوي، بس انه لا، في الفن كل شيء اسويه، اسوي كيكات، أرسم على طاولة المدرسة، أسوي تسريحات شعر، أسوي مكياج، كل هذه الأشياء أسويها لأنها again هي الممارسة اليدوية للفنون بكافة أشكالها موجودة عندي. بس ما فكرت أبدا أني أتخصص فنون. واحد من الأسباب زي ما قلت لك أنه يعني ميب المفاهيم هذه ميب مرة واضحة عندنا وفي جيلنا، والسبب الثاني أصلا ما كان في شيء اسمه فنون بصرية أو فنون، كان في تربية فنية. جامعة الملك سعود لسه جديد له كم سنة وتو فاتح في كليات البنات اللي اليوم تحولت إلى جامعة الأميرة نورة. وأنا في ثالث ثانوي تسولف علي واحدة من معارفنا تقول لي ما هوش بتسوي وين بتدخلين لما تروحي الجامعة؟ قلت ما أدري، يمكن لغة إنجليزية، يمكن شيء. قلت عندنا قسم جديد توه فاتح ما يسوون شيء بس يرسمون. ولعت اللمبة.
حبيت ما يسوون شيء بس يرسمون.
قالت كذا، قلت بس هذا اللي أنا أبغاه.
أوكي.
رحت قدمت على طول انقبلت. كان في طبعا اختبار مهارات وداخلها انه يعني شيء يوسع الصدر بس ارسل. نهايه السنه طلعت الاولى على الدفعه، ما دريت ما توقعت. واكتشفت ان اللي يدرسون طبعا كانوا كلهم مصريات الله يذكرهم بالخير، كانوا يقعدون يعني يعلمون البنات اذا تبغون تشوفوا الرسم تعالوا شوفوا الرسم هذه، وانا في المحاضره يجون الطالبات يقولون وين ما اسنان ويشوفون. كل هذا كان مفاجأة لأنه مو موجود عندنا في 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 عائلتنا في مجتمعنا إنه هذا موهوب ولا هذا عنده قدرات ولا إنه شيء عادي. بعدها قلت لا خلاص أجل هذا هو، هذا هو منهجي الفن. نجي للموضوع الهوية.
طيب دقيقة خليك الحين في الثانوي كانت في فرصة إنه يعني وأنت في الثانوي المتوسطة كذا كان في فرصة إنه تصيري أنت اللي بتتزوج وتنسى كل شيء؟
إي طبعًا.
والله كان طبعًا كان خيار وايد.
إي إحنا مجتمع خلينا نقول إحنا جيل انفتح في فترة الثمانينات. هذا هو السائد، هذا هو الطبيعي، أقاربنا اللي حوالينا، يعني أتكلم عن عائلتنا على الأقل. إنه كل اللي نعرفهم كل قاربنا ثانوي وتتزوج، مرة قليل اللي تروح الجامعة، قليل، وحتى لو راحت يعني تتزوج وهي في الجامعة.
أوكي.
فيعني إيه كان في قناعة إنه ممكن بعد الثانوي أتزوج وأقعد في البيت، مو بالضرورة إني أكمل جامعة. طبعا هذا بخلاف رأي أبوي، له رأي مختلف تماما.
كان
لا إنه أنت بتدرسين وتكملين جامعة وكل شيء. فيعني
فمن هنا صار ان درستي عجيب والله. طيب حلو، الحين انت خلصت درستي الجامعه في البكالوريوس في جامعه الملك سعود،
جامعه كليات البنات سابقا اللي صارت جامعه الاميره نوره حاليا.
فانت خريجه الامير نوره يعني؟
صحيح، بكالوريوس وماجستير بس دكتوراه جامعه الملك سعود.
اوكي حلو. طيب الماجستير والدكتوراه كلها برضو في الفن صح؟
اي في ال...
ايش كانت رسالتك في الماجستير والدكتوراه؟
رسالتي في الماجستير عن الحركة التشكيلية في السعودية بشكل عام، الفن الحديث يعني في السعودية، وعن الفنانات السعوديات يعني تحديدا. تناولت 10 فنانات سعوديات، مسكت بداياتهم وأساليبهم الفنية ومخرجاتهم بالتحليل.
هذا كان ماجستير؟
هذا ماجستير.
دكتورة؟
الدكتورة كان عن الفنون القديمة في قرية الفاو. طبعا لأن من كلية السياحة والآثار قسم الآثار، بس أخذتها من منحة الفنون، فعشان كذا الجمع بين المجالين صار تحت مظلة تاريخ الفن.
ممتاز. أنا أتذكر عبد الله جابر هو رسام
معروف
كاركتوري، فكان في حلقة سابقة كذا كان يقول إنه درسوا في ملك سعود بعدين طلع راح كلية معلمين عشان يدرس، كان يبغى يدرس هو رسام ومنه صغير وزي كذا يعني تقاطعون شوية، فهو يبغى يصير رسام مو عارف وين يدرس. يقول رحت كلية معلمين وكان يقول له الدكاترة أو المحاضرين إنه ترى ذا القسم ما يوكلش.
إيه طبعا.
واطلع برا يعني راح أشوف لك حاجة زي الناس وبو تعرف العائلة والضغط إني لا تدرس لا تدرس يعني. كيف كان يعني هل فعلا انه الفنان ما يقدر يدرس شيء اكاديمي في السعوديه من ذاك الوقت؟
هذاك الوقت احنا اليوم امام نقله نوعيه في الفنون. يعني لو كنت درست بهدف اني اشتغل في ذاك الوقت او اني اسوي شيء او اني يصير عندي مكسب مالي، هذاك الوقت كان ما درست فن. اليوم اللي بيدرس فن أكيد بيحط في باله هذه الاعتبارات، لكن ثقة تامة إنه الفن بالنسبة لي أنا على الأقل أو في اتجاهي يوكل إيش. هذا اللي عرفته بعدين، مو بس عن تجربتي الشخصية، حتى لما تابعت خريجات التربية الفنية يلقون لهم مسار، لأن تعلم الفنون يعطيك مهارات ما تتعلمها في أي مجال ثاني، وتقدر تشتغل وتبتكر وتدور لك، خاصة حقين رواد الأعمال، تعليم الفنون، أشياء كثيرة اللي يتعلم المهارات هذه خلال دراسة الفنون يقدر يطلع منها شيء. أنا ما أتوقع أن عبد الله يعاني، إذا كان طبعا هو يعاني بسبب ثانية، بس أنه معاناته من المجال أو المهنة حقته ما أتوقع أنها معاناة حقيقية، لأنه في طلب.
طبعا الحين الان اختلف الوضع يعني اصلا. وهو قدر انه يصنع المجال، بس انه ما مد هل فاد الدراسه الاكاديميه في صقل موهبته كان عنده هذه المشكله. هل اليوم المدارس والجامعات تشوفينها، وخصوصا انك انت درست في جامعه الامير نوره صح؟
درست في جامعه
وهي واحده من اليوم الجامعات الموجوده في المملكه اللي يشار لها بالمنال في الفنون البصريه.
صحيح.
صح؟
صحيح.
فكيف تشوف اليوم المشهد الأكاديمي للطلاب يعني كتدريس؟ هل ما مدى أنه يقدر يسقله أنه يكون فنان أفضل؟
أوكي. إحنا عندنا أكثر من شيء نقدر نقيس عليه المخرجات أو نقيم المخرجات بناء عليه. واحد منها البرنامج التعليمي، والثاني عضو هيئة التدريس اللي يدرس، والفني والإداري يعني الناس اللي تشتغل في تطبق البرنامج التعليمي.
أوكي.
وبعدين عندنا البيئة اللي أطبق فيها، يعني ثلاثة three pillars، ثلاثة أشياء نقدر نقول والله أن المخرجات جيدة ولا مو جيدة. فكبرنامج أقدر أقيم لك البرنامج ممتاز، ما في كلام. البرنامج يعني أنا واحدة عاصرته من البداية، أنا أتكلم عن برنامج كلية الفنون والتصاميم
في جامعة الأمير نوره،
مع أني أنا الآن غير مخولة للحديث عنها لأني لا أنتسب لها حاليا، لكن أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية واللي شفته أثناء عملي في الكلية، إنه البرنامج ممتاز. تقارن بأي برنامج أكاديمي في أي مكان في العالم كبرنامج ممتاز. نجي لأعضاء هيئة التدريس. أعضاء هيئة التدريس لا ننسى إن كثير منهم زي وزي غيري مخرجات تربية فنية، مخرجات أو إنهم مثلاً أعضاء هيئة التدريس من ما عندنا إلا يمكن دولة أو دولتين. تجي بتقارن برامج الفنون في الجامعات الدولية تلقى فيها 7-8-9-10 جنسيات حسب طبعا حجم الكلية ومساحتها. احنا يعني زمان ايام كليات البنات كان اللي تتخرج يتعين، الأولوية لتعيين مخرجات، وهذا طبعا في التعليم العالمي ما حد يعين مخرجاته. أنت تتخرج اليوم من هارفارد تروح تشتغل في ستانفورد، أنت تتخرج من بيركلي تشتغل في NYU. يعني هي الفكرة أنه لازم يكون في تنوع، هي مجموعة من الخبرات. أنا شفت هذه التجربة وين؟ شفتها في جامعة الملك سعود.
هلو.
لما رحت أدرس الدكتوراه كان درسني يمكن 7-8 أعضاء هي التدريس، وكلهم من قسم واحد، لكن كل هذولي دارسين في جامعات مختلفة، مو بس في بلد واحد، في بلدان مختلفة، اللي دارس في أستراليا واللي دارس في فرنسا واللي دارس في ألمانيا واللي دارس في بريطانيا واللي دارس في أمريكا. هذا التنوع شفته لما جيت أتعلم تحت إيديهم. لكن لما كل اللي درسون مخرجات من جهة واحدة أكيد هذا بيكون له دور. يعني الشيء الثاني اللي ظاهرة أعتقد في مجتمعاتنا إن إحنا نرحم حليلين. ما نشد إنه ما يتخرج إلا اللي فعلا جيد. لا حرام، بقي درجتين وتنجح، مشوها ما أعرف إيش. أتوقع هذا سائد عندنا في تعليمنا كله، مو في قسم واحد ولا في جامعة ولا في حتى المدارس، عندنا هذه النمطية. يعني هي جانب يعني في يشبه الأمومة شوي إنه ترحمهم ما أدري إيش، بس إنه أكاديميا ما ممكن يأثر على المخرجات. البيئة صراحة جامعة الأميرة نورة بيئتها كمباني كتجهيزات رائعة ما فيها شك.
ممتاز.
نجي لشيء رابع، طبعا هذا الشيء مشترك في كل مكان في العالم، يقول لك إنه غالبا 5% فقط من خريجي أقسام الفنون هم بس اللي يصيرون فنانين، الباقيين يشتغلون في وظائف تخدم المجال. يعني لو طلع تخرج عندنا مثلا 100 طالب في الدفعة، 5 منهم بس بيصيرون فنانين مشهورين والباقيين بيشتغلونهم. هذا ممكن يصير يكتب، هذا يدير قاعة، هذا مدري إيش يسوي، هذا مو بالكل بيصير فنان. فإحنا ما نتوقع أنه إذا تخرج عندنا 100 طالبة أنه كلهم بيصيرون فنانين معروفين.
واللي هو مثلا الآن أنت تركتي الفن فترة وصرتي تشتغلي في دعم هذا المجال.
أنا أول ما تخرجت بس بديت كنت أمارس يعني الرسم، بعدين بديت أعرض أعمالي، لقيت أنه أعمالي مين مميزة، مرة عادية، ولو أشتغل لين قبل ما رح يعني أظهر كفنانة. بعدين جربت أكتب، لقيت إن كتاباتي جيدة مقارنة باللي موجود في السوق، وأصلاً في ككاتبة امرأة ما كان فيه يعني في هذاك الوقت. فيعني if you can't join them beat them.
آه طيب الآن أنتي رحتي مصر، درستي في مصر؟
ولا أنا ما رحت، هذه قصة مصر مرة الناس ما تدريش علاقتي بمصر. أوكي، علاقتي بمصر إن زوجي يشتغل فيها.
حلو.
طبعا الإشاعات اللي طلعت في الموضوع مرة مختلفة ومتنوعة، آخرها إني أنا متزوجة مصري. زوجي يشتغل في مصر، تركت الجمعية المحافظة على التراث عشان أروح معه نروح إحنا كلنا كعيلة يعني. حتى رحت وشفت المدارس بسجل أولادي والجامعات عشان بنتي وإلى آخره. حاولت أخذ تفرغ من الجامعة نفس الشيء، لأنه عضو هيئة تدريس في الجامعة يحق لك كل كم سنة إنه يأخذ طبعا سنة تفرغ. وتواصلت مع جامعتين في مصر عشان أشتغل في البحث، جامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة، ولقيت القبول وكل شيء، بس إنه ما سمح الله أمري، خلينا نقول ما ضبطت العملية. فصرت أروح وأجي يعني، خلينا نقول تقريبا في هذه السنة اللي تفرغت فيها نص السنة كنت مقيمة في مصر.
أوكي.
وإلى الآن أتردد طبعا بحكم أن زوجي ما زال هناك.
أوكي، حسبتك رحت اشتغلت هناك ولا درست هناك يعني. طيب بما أنه جاي مصر سعودية، أنت برضو أكاديمية في مجال الفنون في السعودية، كيف تشوف اليوم الفن العربي، يعني الفنانين العرب، الفن العربي بالإجمال في الوطن كامل
الآن؟
اليوم
أنا بكون كاذبة لو قدرت أحكم، لأنها حاليا مو بالتركيز حقي في الفن المعاصر. أنا أخذ الحين منظور الفن كجانب، خلينا نقول جانب ممارسة ثقافية، لكن ممكن أتكلم لك في التاريخ بشكل عام، إنه مصر كيف كان موقفها وإيش موقفها الآن وكيف وصل للي وصل الآن. يعني أضرب دائما مثال بموقعنا اليوم من الفنون، لازم نقيسه في 100 سنة اللي راحت.
أوكي.
يعني إحنا الحين لما نجي نتكلم عن الفنون في الغرب، فن بعد عصر النهضة صارت أوروبا هي الحاضن لنموه، مر بمراحل معينة لين وصل لأعظم مرحلة له اللي هي الكلاسيكية تقريبا، الكلاسيكية الجديدة في القرون 17-18. جاء القرن 19 بدأت كل القوانين اللي بدأت صياغتها من العصر الإغريقي، بدأت هذه القوانين في الفنون تتكسر، ومن هنا بدأت الحداثة في الفن. إحنا في العالم الإسلامي أو في الدول الإسلامية أو في الدول العربية ما مشينا بنفس النمطية اللي مشوا فيها الغربيين، ما عندنا الكانون اللي ما اعتمدنا على الكانون الإغريقي، مشينا في نمط مختلف. فلما جاءوا المؤرخين أو الكتاب أو الغربيين يكتبون تاريخ الفن، فصلونا قالوا أنه هذا هو الفن وهذا هو الفن الإسلامي.
أوكي.
لأن احنا ما مشينا بنفس نمطهم، مشينا بخط مختلف، عشان كذا كل كتب الفن دائما يعزلون الفن الإسلامي الوحدة لأنه مختلف. طبعا هذه نظرة مستعمرة، مستعمرين دائما والمستشرقين ويعني. فلما صار الانفتاح طبعا بعد الحرب العالمية الأولى، وبعدين برضو سقوط الدولة العثمانية ووقوعنا كلنا كدول عربية تحت الاستعمار، وش بدينا نسوي؟ بدينا ننتهج منهجهم في الفنون. من اللي بدأ فيها؟ بدأت فيها الدول زي مصر، مصر كانت هي الرائدة في هذا الاتجاه، وبعدها العراق وسوريا وغيرها. النمط الفني اللي عندهم يعني هم تناسوا تاريخهم ونموهم اللي له آلاف السنين، وبدأوا يمشون بالنمط الغربي للفنون طبعا أيام الخديوي إسماعيل وغيره. فصاروا يجيبون الفنانين الأجانب ويرسلون فنانين هم يدرسون في أوروبا. بعدين بدأت المدارس الغربية اللي صارت مثلا خلينا نقول يمكن الأرقام مو دقيقة مرة، بس خلينا نقول المدارس الفنية اللي بدأت في بداية القرن العشرين ما بدأت تنتشر في مصر إلا مثلا في العشرينات والثلاثينات، يعني بعد عقدين أو ثلاثة عقود، لأنها وصلت متأخرة عندهم. طيب إحنا في الجزيرة العربية، إحنا في بداية القرن العشرين وش كنا؟ يعني كنا يلا نتعلم، مو بس نتعلم الفنون. لما جينا إحنا نتعلم، تعلمنا على يد عرب، فهم نقلوا لنا اللي هم تعلموه، بس تأخر زيادة. فاللي تعلمناه إحنا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي هو اللي كان يعلم أو يمارس في بداية القرن العشرين في أوروبا. عشان كذا يعني تسلسل تاريخ الفن وممارساته والأساليب الفنية وإلى آخره ظلت متأخرة بين كل دولة ودولة. عندنا في السعودية بعد الانفتاح، بعد النمو الاقتصادي، ودائما احنا نقول العامل الاقتصادي هو اللي يطلع الفن واللي يدعم الفن واللي يظهر الفن. اذا صار في اقتصاد صار في ازدهار الفنون، اذا ضعف الاقتصاد ضعفت الفنون.
فاذا الفن مرتبط بالرفاه مثلا
جدا. لان لو اجيب لك امثله، يعني الحين في الفن الاسلامي ايش اللي خلى الفن الاسلامي ينمو ويزدهر؟
الاندلس.
الاندلس واحده من مدن الفن الاسلامي، الاندلس أو بلد من بلد، أو المغرب العربي، القاهرة، بغداد،
دمشق،
في بلاد فارس، الفن المغولي في الهند وغيرها، هي مدن. لكن إيش اللي يخليه ينمو؟ إنه الخلفاء ودعمهم للعمارة. طبعا هو في الفن الإسلامي كان العمارة أوضح نموذج، أوضح من الفنون الثانية، لأنها هي اللي تبقى، خصوصا العمارة الدينية، لأنه لما حضارة تنتهي تهدم القصور أو تغير أو غيرها، لكن العمارة الدينية احتراما للأديان تبقى مهما كان. فكانت كل ما صار فيه خزينة الدولة مبالغ عظيمة، كل ما قدروا يدفعون أكثر، لأن هذا اللي يعكس حضارتهم، هذا اللي يعكس غنى هذه الدولة. لما واحد يسافر من دمشق إلى القاهرة ولا البغداد، وش بيقول أي رحالة؟ بيوصف المدينة، بيوصف العمارة، بيوصف المساجد. فهذا اللي يدل على أنه هذا، أنه عندهم هذا الاقتصاد. زي البدو أول في نجد، أو البدو الرحالة بشكل عام، وشلون تعرف أنه هذه العائلة غنية؟ مو بكمية الذهب اللي تلبس المرأة؟
لا.
فيعني هي نظام أنه أنا غني، هذا الدليل، غير طبعا ارتباطه بالأوقاف وغيرها إلى آخره. وبرا نفس الشيء، يعني عصر النهضة ليش ازدهرت الفنون؟ لما الكنيسة صارت تدفع عشان الكنائس تجمل وتزين على يد أفضل الفنانين، ولما الرجال النبلاء وغيرهم قدروا يدفعون عشان يجي الرسام ويرسم بعد الحرب، أو يرسم حرب معينة، أو يرسم عائلته وزوجته. فهو شيء طبيعي إنه الفنون نموها مرتبط بالاقتصاد. اليوم نفس الشيء رجع عندنا في دول الخليج. لما دول الخليج استقرت سياسيا وحضاريا وتعليميا وثقافيا، بدأ يعني رؤية 2030 أوضح دليل على أنه كان في تركيز عالي على الثقافة والفنون.
طيب خلينا نرجع للفن الإسلامي شوي، وبشوف أنه اليوم الفن الإسلامي مثلا، يعني إذا جينا نقول الفن، تلقين أنه الزخارف، يعني فهمت، الرسم، النجوم حقتنا في العمارة يظهر كثيرا. يعني حتى لما تروح تشوف مثلا،
ما أنا بعترض على كلمة حقتنا، مي بحقتنا،
حقت من؟
هي الفن الإسلامي نما خارج الجزيرة العربية، مو بإرثنا.
حق من؟ حق مين طيب الفن الإسلامي؟
حسب، أنت تتكلم عن النمط المغربي، النمط السوري، النمط العراقي، النمط، يعني في عواصم مختلفة، في تشابه، بس لو تركز في اختلافات.
في اختلافات. يعني أتذكر صح اللي عندك اليوم الفرنسية، في تغريدة بحطها برضه في الوصف، في الفرنسية اللي رسمت القط العسيري، بس إنه في ناس قالوا القط بس إنه فيه دخلة كأنه شيء له شامي وشيء زي كذا. أنت قلتي الفنان يعبر كيف ما كانت ثقافته، صح؟
صحيح.
ليش أنت سويتك؟
لأن كان نموذج الاستشراق. والفكر الاستشراقي لما قالت الفنانة الفرنسية أنا بس أنا سويتها بطريقة أكثر إتقانا. طبعا يعني هذا الحكي لما الحين فهمت يمكن دخلت على موضوع الهوية والفن هنا ارتبطوا عندي. لا حد يحكم على فننا بطريقته، هذه هويتنا وهذا فننا وهذا نمونا، مو لازم يشبهكم. يعني الحين أنا بجيب لك مثال ثاني أسهل بكثير. الحين لما نقول على واحدة إنها جميلة لازم تكون شقرة ولا بشرتها بيضة عشان تصير جميلة؟
لا طبعا.
طبعا في فترة معينة كان هذا هو الجمال، صح؟
صح.
اليوم وعينا وانتبهنا إنه مو بهذه معايير الجمال، تختلف معايير الجمال من بيئة لبيئة ومن ثقافة لثقافة.
مو دين الجمال نسبي؟
أكيد الجمال نسبي، وحتى جمال الفنون نسبي، نسبة اللي أنت تفهم إيش في الفن. يعني نجي للفن التجريدي القديم في الجزيرة العربية قبل الإسلام وقبل كل شيء. لما تجي تشوف التماثيل، وبعض التماثيل هذه الحين موجودة في معارض رودز أوف أريبيا اللي قاعد يدور حول العالم، هذه تماثيل للملوك طبعا ميب معبودات، هل كانوا عاجزين إنهم يجيبون أحد؟ في هذاك الوقت ترى الإغريق كانوا يسكنون في الجزيرة العربية، وفيه دلائل على أنهم موجودين يمارسون أعمالهم الفنية. هل كانوا عاجزين أنهم يسوون تمثال بالنسب اللي الإغريق شافوا أنها هي نموذجية؟ لكن هم يشوفون الجمال أنك تركز على العضلات، الجمال أنك تهمل تفاصيل الوجه، هذه هي معايير الجمال للفن عندهم، للفن وليس الجمال للشخص بطبيعة الحال. فمعاييرك أنت اللي تحددها، ثقافتك وهويتك مو بتخلي أحد ثاني يحدد لك وش الزين والشين في فنك. يعني حتى الحين في الفن المعاصر طبعا مرة اختفت كل هذه المعايير اللي الكلاسيكية زي ما نقول، بس صارت على الفكرة. وبرضو ما زالوا ناس واقعين تحت أنه لازم الشكل والفكرة والمضمون تكون أجنبية عشان يكون عملي جيد ويعرض للخارج. كثير من الفنانين الشباب صار هدفهم أنه المتلقي الأجنبي يعجب بعمله، مو بأنه عملك يعبر عنك.
مزعج يعني، هذا خصوصا تشوفه ظاهر في الأفلام، يعني كيف أنه يسوون الفيلم على أنه حتى يمكن ما يمثل المجتمع مرة كثير، بس أنه يمثل كيف الأجنبي يشوف. أوه جبت مطاوعة، جبت مرة عندها مشكلة مع الحجاب،
أدلجة.
هذه المواضيع اللي تهم الغرب جبها في الفيلم عشان
ينتشر.
مشكلة والله. نقدر ندخل الهوية مدخل، بس خليني برضو في الثقافة الإسلامية والرسم الإسلامي بما أنك دارس الفكرة. يعني لما نقول الفن الإسلامي نشوفه في الرسومات تجريدية، ما نقدر نشوف، ما قد شفت وما يظهر لي على طول كذا صور ناس، رسومات أشخاص، رسوم أرواح، فهم؟ هل فعلا كان غايب ولا المستشرق كان له دور في الموضوع؟
في أكثر من سبب. أول شيء إحنا يعني لازم نكون واضحين،
ولا إحنا لنا سبب اللي قلنا أوه هذا ما بحقنا؟
لا مو بحنا، المستشرقين كانوا هم السبب.
أوكي.
بقول لك يعني بقول لك كل نقطة بالحالة. أول شيء كلمة فن إسلامي، يعني ما أدري شو أقول لك، بس أستغرب لما أكتب فن إسلامي وأتكلم عنه يظنون الناس إنه الفن الإسلامي معناه الفن الحلال. ما له علاقة. كلمة فن إسلامي ارتبط بحضارة، بخلافة إسلامية. طيب وقت الخلفاء الإسلام المسلمين ما كان في ناس تشرب الخمر، ما كان في مدري إيش، ما كان في، هل معناه أنه يعني هذه كمية بحضارة إسلامية بغض النظر عن الحلال والحرام اللي صار فيها؟ فكلمة فن إسلامي هي مرتبطة فقط بوصف منتج فني ظهر من خلال حضارة معينة، سواء كان اللي نفذ مسلم ولا غير مسلم، سواء كان اللي أمر بالتنفيذ مسلم ولا غير مسلم، سواء كان حلال أو حرام، ما له علاقة. رسمي بفن إسلامي لارتباطه بحضارة معينة فقط. والتسمية أجنبية، تسمية مستشرقين بلا شك، بس ما يمنع ان احنا نستمر في استخدامها.
يعني ما يزعجك انه مثلا ندرس مثلا فن العمارة الإسلامية فن
ما انا ما يزعجني أبقى. بالعكس وانا اساسا مع المصطلح اللي فيه ناس ضده اللي هو الفن الإسلامي المعاصر. هذا موضوع مرة ثانية وطويل. ارجع لفكرة الحلال والحرام. نجي مثلا المنمنمات، فن المنمنمات فن مرة مشهور واشتهر أكثر شيء في بلاد فارس وفي الهند. نجي للجزيرة العربية أو الشام ولا مصر، ما كان مرة مشهور. أغلب الناس أو اللي حكموا الخلافة الأموية، خلينا نقول مين هم، هم ناس من الجزيرة العربية هاجروا أو رحلوا للشام واستقروا فيها وحكموها اللي هي الدولة الأموية. تجي مثلا للمباني عند الأمويين، بنوا مساجدهم بدون أي أرواح وبنوا قصورهم وما هي مليانة بالأرواح. يعني الآثار اليوم أكدت لنا أنه قصور الأمويين في بداية الخلافة الأموية كان فيها مثلا تماثيل الحيوانات، كان فيها رسوم لنساء عرايا زي الفن الأغريقي. ما منعهم أنه يمارسوا هذا النوع لأن هذا الفن اللي هم شافوه. طيب حتى لو نجي للعمارة، يعني الحين المسجد اللي أقام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها مئذنة؟ هل كان فيها قبة؟ ما كان فيه. لكن لما راحوا الأمويين وشافوا القبة عند المسيحيين وشافوا البرج اللي يحطونه للنداء، قاموا قالوا خلينا نسوي زيه. طيب ليش ما صار حرام؟ فالمجتمعات تتعلم وتتأثر وتغير. لكن إيش اللي خلاهم ما يمارسون رسم الأرواح في المسجد؟ لأنه المعابد معروف أنها هي مكان المعبود، وكل ديانة تمثل معبودها داخل المعبد. يعني أيام التماثيل كانت الأصنام والأزلام وغيرها تسوى منهم تماثيل ويحطونها داخل المعابد. عند المسيحيين تصاوير المسيح والمريم العذراء وغيرها. طيب عند المسلمين منه ربهم؟ ربهم لا يرى، فكان الشيء الوحيد اللي يسوونه أنهم يزخرفون مساجدهم بطريقة تجريدية. زي ما قلت قبل شوي أنه الناس أو الحضارات تهدم القصور وغيرها بس المعابد تترك. لما جو المستشرقين إيش شافوا من الحضارة الإسلامية؟ ما لقوا إلا المساجد، والمساجد ما فيها رسومات. قابوا وصفوا الفن الإسلامي بأنه ما في أرواح.
وعلى كذا احنا نسينا، ضاعت مننا الفكرة يعني.
ولا ننسى أنها أجين، يعني نحن في الجزيرة العربية فنوننا كلها تجريدية. تجريدية لأننا احنا نرى الجمال في الشيء المجرد، مو لأنه حلال ولا حرام.
أتذكر في حلقة برضو سابقة كما سلطان القاسمي فكان يتكلم على أنه اليوم أصبحت الدول الخليجية أو العواصم الخليجية هي اليوم هي القائد لفكرة الفنون في المنطقة العربية وفي كيف تشوفي فعلا اليوم الوضع في قيادة؟
يعني أنت عندك شك أن دول الخليج هي الأغنى بين دول العربية؟
هي الأغنى بدون أدنى شك.
عندك شك أنه دبي كوزموبوليتن الآن؟ كم نسبة غير الـ
الإماراتي فيها؟
الإماراتي فيها
الأعلى هم.
بالضبط. شيء طبيعي إن إحنا نكون رواد، شيء طبيعي إن صار العالم يتجه لنا فيها. طبعا تشارلز ساتشي هذا واحد من أهم المقتنيين البريطانيين ومعروف مرة عالميا، حتى في فترة معينة في تاريخ بريطانيا تقريبا في التسعينات كانوا يقولون إذا تشارلز ساتشي شرى اللوحة لفنان كل الناس يروحون يشترون لهذا الفنان. هو اللي يقدر يتحكم في رفع وخفض قيمة الفنان البريطاني. كان يقول أنه يعني طبعا بريطانيا في فترة معينة، خلينا نقول أوروبا كلها كانت هي المهيمنة إلى الحرب العالمية الثانية، وبعدين انتقلت، فكان في عواصم الفن اللي هي روما، باريس، لندن وغيرها، بعدين انتقلت بعد الحرب العالمية إلى نيويورك وبعدها لوس أنجلوس وغيرها. ف فأمريكا صارت هي القائد خلينا نقول. تشارلز ساتشي من الناس اللي ساهموا أن بريطانيا ترجع على خارطة الفنون، ولندن إلى اليوم تعتبر عاصمة قوية للفن. بعدين بدأت تطلع عواصم جديدة أو مدن جديدة للفن، شنغهاي، هونغ كونغ، طوكيو وغيرها. ليش؟ لأن الصين واليابان صارت قوة اقتصادية وصاروا يهتمون بالفنون وصاروا ينافسون الأوروبيين. أرقام مبيعات الأعمال الفنية كانت دائما أوروبا اللي يعني تكون في القمة، بعدين أمريكا دخلت، بعدين دخلت آسيا، بعدين صارت هي تطلع من الثلاثة الأوائل. كان قايل إنه بعد كذا اتجاه للخليج، لأنه إحنا نفس الشيء، ظاهرة اقتصادية بدأت تطلع بدأت تظهر، فشيء طبيعي إنه اللي صار في الصين
إنه بيصير
لنا عندنا في الخليج العربي.
حلو.
وهذا اللي إحنا قاعدين نعيشه الآن. هي الفرق بس إنه كيف تعاملت مع الصين وكيف إحنا نتعامل معه.
كيف تعاملنا معه؟ تدرين، خلينا ناخذ الصين. شلون؟ أنا اللي ما أعرف شلون صار في الصين. شلون تعاملت الصين؟
الصين على أنه طبعاً ظاهرياً أنها مرة يعني خلينا نقول يابان أكثر من الصين، في نوع من التحضر وفي نوع من الانجذاب والاستنساخ الحضاري للغرب وغيره. لكن الصين يمكن ما أعرف، أنا من متخصصة مرة في علم الاجتماع عشان أقول لك ليش الصين محصورة أو ثقافتها مركزة على هويتها، لكن احتمال طبعا ان عشان الحكم الشيوعي، احتمال لانهم عندهم ثقة عالية في ثقافتهم وحضارتهم اللي عمرها آلاف السنين، فما خلوا النمط الغربي يتحكم في سوقهم، هم اللي تحكموا فيه بطريقة تختلف عن أوروبا. إلا في هونغ كونغ مثلا، لأنها تعرف أن هونغ كونغ تختلف شوي عن الصين يعني، بس لهم نمط مختلف. إحنا الحين نجي نحكي عندنا في السعودية أو في الخليج العربي. طبعا في دبي أجين صحيح أن المؤسسات الثقافية الكبيرة في الإمارات بشكل عام هي مملوكة لإماراتيين
أو للحكومة
أو للحكومة أو غيرها، بس فيها كريستيز الحين، فيها كريستيز من أعتقد من 2010 أو قبل كذا، وهي موجودة في دبي. فيها قاعات أجنبية كثيرة لها فروع في دبي زي ما لها في لندن ولا نيويورك. فما نقدر إحنا نحكم إنه القيادة هناك قيادة الحراك الفني إماراتي بحت، خاصة في دبي.
حلو.
يمكن تلاحظ أكثر لما تجي تقارن بين ثلاث مناسبات مرة مشهورة في الإمارات، اللي هو أرت دبي وأرت أبوظبي وبينال الشارقة. طبعا بينال الشارقة ما يتكرر إلا كل سنتين، بس في السنة اللي يكون فيها الثلاثة فعاليات مع بعض تقدر تشوف هذا الشيء.
هلو.
تزور الأرت دبي مثلا، وبعدين تطلع منه وتروح تزور البينال.
رحتي لها كل الثلاثة؟
السنة هذه ما رحت،
بس رحت يعني.
إيه رحت لهم أكثر.
حلو. وش الفرق بين أرت دبي وأرت أبوظبي؟
أرت أبوظبي يبين دور الحكومة إنها تدعم الفن الإماراتي، في حضور أقوى للفن الإماراتي من أرت دبي. أرت دبي يركز أكثر على المبيعات لأن هذا مدعوم من حكومة أبوظبي، وهذا منطقة تجارية يعني مفتوحة، وأغلب القاعات أساساً موجودة حتى في دبي، فشيء طبيعي إنك تشوف هذا
الفرق.
الفرق بينال الشارقة شيء ثاني. بينال الشارقة أساساً يعني البيناليات ما هي تجارية، لأنه مو بالغرض أو الهدف هو البيع، مو بزي الأرت فيرز. الغرض إنك تشوف إيش الجديد في الفن، ففي فيها يعكس لك الفن غير التجاري. خلينا نقول الفرق انه في السنوات الاخيره يعني بينال الشارقة اول ما بدا كان يركز على فنانين المنطقه، عبد الناصر غارم مثلا من السعوديين اللي نعرض لهم في بينال الشارقة يمكن 2003 مره بدري يعني او 2005 ما اتذكر بالضبط، عبد الرحمن سليمان، كثير فنانين سعوديين نعرض لهم في بينال الشارقة وتجيهم دعوات للمشاركه. بعدين فترة معينة فنانين عرب. اليوم صار قليل ما تشوف فنانين عرب ولا إماراتيين في البينالي، التركيز أكثر على فنانين من مختلف مناطق العالم. بس مع ذلك أنت ما تشوف فنانين أوروبيين بس ولا فنانين أمريكان، تشوفهم مناطق مرة مختلفة، في تنوع كبير. يمكن هذا التوجه البينالي أنه يصير عالمي أكثر مما يكون محلي، يبغى النمط العالمية أو شيء ما أعرف.
السعودية
اللي عندنا شيئين صاروا أقرب ما يكونون للأرت فير، واحد اللي هو ميسك أرت صار مرتين للآن، يعني تجربة جيدة بس تحتاج أنها تكبر وتنضج زي ما صار. يعني بينالي الشارقة اللي يتذكر بداياته كان مرة بسيط جدا. والثاني اللي لهم 5 سنوات الآن اللي هو 2139 حق المجلس السعودي، مجلس الفن السعودي اللي في جدة، وبرضو ناجح يعني في 5 مواسم اللي صارت، يعتبر نموذج جدا جيد يعني مقارنة بغيره.
ممتاز. طيب على الجمعيات، أنت مؤسسة لجمعية الحفاظ على البيئة والحفاظ على التراث.
أه أوكي. ماني مؤسس. أنا أول مدير للجمعية. أول مدير.
هي ثاني جمعية مسجلة في اليونسكو.
تسجيل، في نوعين من التسجيل في اليونسكو. في تسجيل كمنظمة، وهذه صدق هي ثاني واحدة، بس تسجيل كمنظمة استشارية تشتغل على الملفات هي أول واحدة. وطبعا يعني
من مؤسسها؟ طيب
الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، فكرة كانت بين الأمير سلطان بن سلمان وأعتقد محمد جميل. كانت أنه يعني أنت شفت في فترة معينة عندنا في السعودية أهملنا التراث واعتبرناه جزء يعني يذكرنا بالفقر وبالماضي، فكنا نهدم كل شيء تراثي. بعدين بدأت الناس تحس بقيمته وأهميته، ومنهم زي ما قلت الأمير سلطان بن سلمان، فتحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرروا أنهم يدعمون إنشاء جمعية للمحافظة على التراث كأول جمعية من نوعها في السعودية. أرسلوا خطابات للناس عشان يرشحون أنفسهم كأعضاء مؤسسين، كانوا 109 عددهم بالضبط. اجتمعوا هذول 109، سووا الإجراءات النظامية مع وزارة الشؤون الاجتماعية وقتها اللي هي الحين وزارة العمل، وأسسوا الجمعية وانتخبوا أعضاء مجلس الإدارة 15 اللي كان من ضمنهم برضو محمد جميل والأمير عادل بنت عبد الله وأسماء مرة يعني كثيرة. لما تكون مجلس الإدارة، الخطوة الثانية أنهم يسوون لأنفسهم استراتيجية ويعينون مدير تنفيذي عشان يبدأ ينفذ الخطة الاستراتيجية. وكان من حظي أني أنا أول شخص
أدار الجمعية.
بالضبط.
ممتاز. طيب إيش كان هدف أن نحن تراثنا؟ هو اختصار للجمعية، هو تعرف باسم.
وهذه برضو من الأشياء، أول ما جينا كنا اشتغلنا على الهوية للجمعية، شلون نعرف لو قلنا الجمعية السعودية لمحافظة على التراث الناس ما بتذكرتها، فكان لازم ندور لها اسم سهل وبسيط وجزء من الشعار حقها.
ممتاز.
ومن هنا جت نحن تراثنا، وجت مع الهاشتاج وغيره إلى آخره. فالحين لما تقول نحن تراثنا خلاص الكل يعرف أنها هي،
يعني ممكن حتى الناس يعرف نحن تراثنا ولا يعرفون اسم الجمعية.
بالضبط. وكان هذا الهدف.
طيب ممتاز. قبل أن نحكي عنه، أنت قبل شيء كذا جت أنه في فترة أنه إحنا مثلا في الجزيرة العربية، وإذا نحكي كذا أنه نحكي عن السعودية بالتحديد اليوم، أنه كنا نعيش فقر.
صحيح.
جت الدولة السعودية الثالثة وبدأ النفط، وبعدين جت الفلوس شوي شوي لأنه صرنا ما نحب التراث السابق، وبدأنا نأخذ التراث الحديث، البناء الحديث والفكر الحديث، والقديم كنا نزيله
أهملناه.
كيف تشوفي أثره علينا؟ يعني
الجيل الجديد مو بحاسب هذا أبدا. بالعكس، الجيل الجديد وعى مع حملات التوعية بقيمة التراث، بس ما يعرف وش التراث. الجيل اللي أهمل التراث وبدأ يرجع له هو جيلي أنا، والجيل اللي بعدي واللي قبلي، يعني الناس اللي عمرهم في 60 و50 و40 هم اللي مروا بهالمرحلة، لأنهم عانوا فترة ما قبل الطفرة الأولى، فكان عندهم الإحساس وإيش كان وضعنا قبل الطفرة، بعدين عاشوا الطفرة وجت. يعني خلينا نقول إنه مو الأسباب، مو بأسباب، مهي بأسباب اجتماعية بس، هي حتى أسباب يعني خلينا نقول نوعا ما في إدارة الحكومة للمخرج الثقافي وقتها. الطفرة الأولى لما جتنا جت معها أحداث ثانية سياسية ودينية وثقافية، نهاية السبعينات بداية الثمانينات، فكان طبيعي إن احنا نحاول نتطور بدون ما تتأثر عقيدتنا وتتأثر ديننا وتتأثر ثقافتنا ومجتمعنا. هذا الفصل في استنساخ الحضارة الغربية هو اللي خلق عندنا هذا الشيء. هذه وجهة نظري طبعا، ما هو يعني ما هو
مو بشيء يعني
فاكت، مو بفاكت
إيه؟ حقيقة
يعني. إيه بس وجهة نظر. لأنهم شافوا أنه يعني أنت تطلع يعني حتى مثلا في الرياض، خلينا نجيبها كمثال، الناس وين كانت ساكنة؟ كانت ساكنة في الجرادية وفي منفوحة وفي مدري إيش، بعدين جت الملز. إذا أنت تطورت وجتك وظيفة في الحكومة، وين تروح له؟
ملز.
الملز. وش الإيحاء اللي يجيك
أنت
أن هذا شين وأن هذا زين؟ إيه. بعدين جوهم عيال هذولي وربوهم على أنه هذا شين وهذا زين، فخلاص كل شيء يرتبط فيه. حتى خلينا يعني احنا نعتقد انه هذا ما يضر للتراث المادي اللي هي المباني، لكنه حتى يأثر على التراث غير المادي.
اوكي.
يعني خلينا نجي للهجة النجدية هالدارجة، لما نقول شلونس شلونت ايش قالوا؟ قالوا لا انت لازم تتطور، تقول شلونك. طيب وش فيها لين قلت شلونت؟ طيب هذا جزء من اللهجة الدارجة. يعني لما قصيمي يقول بوه عيب بالضبط. فيعني أنت تتطور، أنت تتكلم زي الناس اللي تطوروا، كل شيء تغيره. نجي مثلا الأشياء الثانية. طريقة الزواجات، اللبس، التسريحات، الشعر إلى آخره. في فرق أنك أنت تنمو، في فرق أنك فجأة تتغير، في فرق بين الاثنين. فهذا اللي يعني ساهم خلينا نقول إن احنا نفقد جزء كبير من تراثنا المادي وغير المادي. يعني اللهجات جزء من تراثنا غير المادي اللي بنفقده إذا احنا ما سجلنا وحافظنا عليه. رقصاتنا، أمثالنا، كل هذه الأشياء، أكلاتنا. الأكل هو الوحيد اللي ما تأثر والحمد لله.
كويس. طيب يزعجك إنه اليوم إن السعودية أصبحت كذا؟ يعني من أبرز مكونات السعودية هو التنوع الثقافي. الشرقية يختلف عن الجنوب، الجنوب يختلف عن الشمال، الوسط يختلف عن الغربية، وهكذا. في تنوع داخل الغربية يفرق داخل المنطقة مكة المكرمة وهكذا. بس اليوم بدأ يعني تشوفين إنه خلاص يعني لهجات بدأت
تقرب لهجة بيضاء.
إيه لهجة بيضاء. خلاص إنه الكل كذا بدأ يأخذ نفس اللبس، نفس الفكرة، نفس حتى نفس البناء، نفس العمارة، نفس كل شيء. مزعج؟
هو حتمي، ما تقدر أنت تمنع هذا التغيير. صعب أنك تقول لا لازم نرجع ونصير مختلفين. أهم شيء أن احنا عندنا أوعية نحافظ فيها على الهوية حقتنا. يعني أجيب لك أمثلة من الناس اللي مرة أحب شغلهم. ماجد العيسى، أنا كل ما شفت لك قطعة جديدة أنبهر كيف أنه قدر يربط التراث القديم بس في إطار حديث ومعاصر ومقبول من أي أحد. هي هذه الفكرة. إحنا مو بالضروري إن نجمد أنفسنا، ما إحنا فريزر نقول خلونا نقعد زي ما كنا. لا، إحنا ننمو بس ما ننقطع، ما ننفصل انفصال تام عن وش إحنا. لأنه يعني هذا اللي يميز أوروبا عن أمريكا. طبعا أمريكا تقول إنه أوروبا هي العجوز ما أعرف إيش، وأوروبا تقول عن أمريكا اللي هي مي بناضجة ولا عندها تاريخ. طيب إحنا مختلفين عنهم كلهم يعني، فنبغى هذا التمييز يظل عندنا، لكن ما يمنع أن إحنا نتطور أو نبدأ نشبه بعض في فترة معينة.
أنت تقولين أنه الحفاظ على الهوية لا يعني أن تنسخ شكل وعادات وتقاليد السابقين يعني.
طبعاً.
بل تنمو بشكل طبيعي عنهم لتكون أنت. هذا هو الشكل اللي تكلمين عنه اللي يسوي ماجد وغيره.
بالضبط. هذا جزء منه. طبعاً في أشكال وأنواع مرة مختلفة، في المنتجات مثلاً، في الملابس. يعني إحنا شوف اليوم كثير من النساء صارت موضة إنه في رمضان الكل يلبس جلابيات.
صح.
زمان كان مين ذا اللي تلبس جلابية ذا القروية وراها يعني ما تلبس تنورة وبلوزة وجاكيت. أنا أتكلم عن التسعينات والثمانينات. يعني كان لبس الجلابية بس للناس الحريم الكبار والمعرف إيش. اليوم لا. وأنا أقول لك إياها الآن بعد كم سنة بتشوف لبس الجلابيات جزء من الـ 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 يعني الملابس اللي تلبس في مناسبات مختلفة، ما راح تختص بس برمضان. يعني بدأت في رمضان لكنها راح تنتشر. شوف حتى نفس اللبس، يعني الترند العالمي اليوم اللي هو اللبس المحتشم، مو بترند بس إنه صار مقبول. زمان لما كنا نبغى نسافر وندور لبس محتشم عشان محجبات ما كنا نلقى. اليوم ما في أسهل منه، براندات وكل شيء، لأنهم صاروا يدورون السوق وش يبغى السوق يسوي زي بالضبط.
ممتاز. طيب حتى أنا الحين تلقينه على أن في شركات ناشئة أو صغيرة يعني وجالسة تحاول أنها تدعم هذا الشكل من الفن والأشياء اللي لها علاقة بهويتنا. يعني مثلا في فيديو سوينا سابقا لتماشي، ما تعرفينه، اللي يسوون مثلا أحذية بس على كل مرة يسوون شيء. آخر مرة كانت على القط العسيري كذا، كانت أحذيتهم كلهم بالفن هذا.
صح.
فممتازين. بس إنه لا تزال الشركات الناشئة والمتوسطة يعني وصغيرة، ناشئة متوسطة وصغيرة، إنه لا تزال إنها بعيدة شوي، يعني صعب عليها إنها تدخل هذا السوق. يعني مثلاً يعاب عليهم إنه غالي أحيانًا، إنه ما يقدرون يوصلون للشكل المناسب. إيش دور الحكومات اليوم في دعم هذا القطاع يعني؟
مو بنا اللي أحكي، بس أعتقد إن فيه عندنا إطار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. وأعتقد إنه يعني المبادرات الجديدة سواء تحت هيئة الثقافة وزارة الثقافة بشكل عام رؤية 2030 مدام إنها هي قاعدة تدعم الفن وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس الوقت، أعتقد إنه هذه الاثنين راح يتلاقون وراح يصير فيه. يعني أنت تقارن اليوم السوق زي قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات شلون نلقى هالأشياء؟ مرة صعب إنك تلقى شنطة مثلاً واضح فيها الحس السعودي. لا تروح بعيد، الماجنت وين كنا نلقى؟ أنا من النوع اللي من زمان وأنا أجمع ماجنت ما كنت ألقى شيء سعودي، اليوم أشكال والوان. فيعني يبيله شوي شوي، بس إن إحنا ماشيين في هالاتجاه.
طب إيش أهمية الفن للأوطان؟
هو اللي بيبقى.
والله.
الناس تنسى كل شيء وتندثر كل الأشياء، ما يبقى منها إلا فنونها. وش اللي عرفنا بالحضارة الإغريقية إلا فنونها؟ لما أقول لك حضارة الإغريق وش تتذكر منها؟ طبعًا غير أفلاطون وما أدري إيش، بس ستيل وش اللي يقعدك؟ حتى لما تقول أفلاطون كتاب، هذا فن، مؤلف، لكن الأعمال الفنية اللي ما زالت حاضرة، اللي الناس تدفع الآلاف عشان تروح تزورها. كم يدخل مصر ولا إيطاليا بسبب السياح اللي يجون يشوفون الأثار؟ ولا اللوفر كم عدد الزوار له عالميا؟ هو الأعلى من بين متاحف العالم كله في عدد الزيارات، ما يحضرني الرقم، بس بالملايين كل سنة الناس تقطع عشان تجي تدخل تشوف هذه الفنون. وهي اللي تقول والله العراقيين زمان كان عندهم فن عظيم، كانت حضارة عظيمة. هم بيقولون أشور بانيبال، مدري وش اسمه، أشور نيبال كان يقول كذا ولا فلان قال كذا. هم يقولون هذا الفن اللي طلع من عندهم، هذا اللي بيبقى لنا.
طيب اليوم أبغى، بما أنك أكاديمية في المجال وباحثة فيه، اليوم نقدر نشوف مثلا الهوية في الخليج لا يزال اليوم مثلا لبس الشعبي أو اللبس الرسمي للمكان، هو الشعبي هو الرسمي، فاهمة؟ فتقدري الثوب الشماغ للرجال مثلا ناخذهم، ثوب الشماغ والمشلح مثلا لا يزال هو الرسمي، بينما أغلب شو يسمون الدول الثانية خلاص راح منه هذا الشكل، لا يزال اليوم حاضر سواء على الشكل الرسمي الشكل اليومي. تلقينهم هذا اللبس هو نفسه اللي من زمان إلى اليوم لم يتأثر. كيف، إيش الأسباب اللي خلت هذا الشيء يثبت يعني؟
استعمار.
أوكي.
تعرف أنت إن الحكومات هي اللي تفرض. يعني أنت الحين لما تجي تشتغل في مؤسسة حكومية يقول لك تلبس اللبس الرسمي صح. اللي هو ثوب وشماغ، حتى الشماغ ممنوع أنك تشيله في المؤسسات الحكومية، صح ولا لا؟
حتى لو تبغى تزور إيه؟ تخلص مراجعات
بالضبط يعني. لازم تلبس. فيعني هو فعل سياسي، وهذا هي دور الحكومات أنها تحافظ على هويتها بهذه الطرق. أنا ما اعترى يعني مرة مبسوطة من ذا الشيء، لكن الدول اللي تم استعمارها والفترات طويلة، يعني الكويت والبحرين هي الدولتين الوحيدتين اللي كانوا تحت إيش يسمونه، مش استعمار كامل، فتشوفهم يختلفون. لكن احنا على الامارات على قطر هويتنا مره مختلفه، لان ما وقعنا تحت الاستعمار ابدا.
طيب كيف تشوفين بالنسبه للمراه برضه؟
شوف في الامارات مثلا، مع انه ما في شيء يمنعهم انهم يشيلون العبايات، لكن حتى برا تلقى الاماراتيه دائما بعبايتها حتى لو ما كانت محجبه. في الكويت تروح تشوف الكويتيات فيه اللي ما تتحجب ابدا، تلبس اجنبي كامل، فيه اللي تلبس البرقع، وفيه اللي تتحجب بلبس بدون عباية. في تنوع مرة مختلف. احنا عندنا طبعا كان قبل فترة زمنية انه ملزمين احنا في العباية، بس اليوم مع التلوين مع التشكيل ما نعرف وش اللي بيصير. هل بنستمر نحافظ؟ يعني انا مع ان الحكومة تطلب أو أن التمثيل، يعني زي ما في تمثيل وطني للرجل في أي مناسبة رسمية أنه يلبس الثوب والشماغ والبشت إذا احتاجه، أنه المرأة نفس الشيء تلبس العباية والشيلة حتى لو ما كانت محجبة، لأنه هذا لبس رسمي مهما كان، هذا جزء من هويتك. يعني أنت لما يجي يقول لك تلبس فورمل ولا تلبس كاجول، هذا هو الفورمل حقنا. يعني أعتقد مو ضروري عباية، بس على الأقل اللبس الدراعة الجلابية إلى آخره، المهم إنه اللبس اللي يمثل الحشمة للمنطقة. وترى المرأة السعودية أو المرأة في الجزيرة العربية الحشمة كان جزء من لباسها حتى قبل الإسلام.
في قراءتك للمشهد في الأحداث، يعني إيش أبرز الأحداث اللي أثرت على الفن في المنطقة؟
أول شيء عطني الفترة الزمنية اللي
تتكلم عنها.
المية سنة. والمنطقة تقصد الجزيرة العربية. طبعا لا شك أن الحرب العالمية الأولى هي أهم شيء، لأنه ما نتج بعدها والاستعمار والتقسيم وإلى آخره أثر بشكل ما تتخيل على الفنون. يعني الناس تعتقد أن الفنون بمنأى عن التأثر بالأحداث السياسية ولا الدينية، وهذا غير صحيح. هي مرة يعني التأثير مباشر. بعدها بشكل عام كل شيء صار في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، سواء كانت حركة جهيمان، سواء كانت بداية الحرب مع أفغانستان، كل الأشياء ومعها يعني ولو أنه اكتشاف النفط وانتشاره، وبعد يعني قبله كان فترة بس تأثيره كان في هذاك الوقت. كل هذه الثلاثة أحداث أو الفترة الزمنية خلينا نقول العقدين هذولي مليانة بالأحداث. بعدين الإنترنت غيرنا بالكامل.
شنو؟
فتحنا
سلبي ولا إيجابي؟
سلبي وإيجابي في نفس الوقت. يعني أنا بجيب لك إياها كباحثة، أنا لما بديت أشتغل على البحث العلمي كان في النت، بس النت اللي يقول اللي تقعد 3-4 ساعات على ما تقدر توصل لشيء، ومو بكل شيء موجود. يعني لا في مكتبات رقمية، لا في ما أدري إيش، بس إنه سهل علي كثير من الشغل. أتخيل اللي قبلي بخمس سنين بس عشان يسوون بحث يروحون المكتبات، طبعًا المكتبات ممكن ومو ممكن ما تكون عندها الكتب، يكتبون كل شيء كتابة يدوية. طبعًا الإنترنت مع الكمبيوتر، مش بس الإنترنت الوحدة، يعني حتى الطباعة وإلى آخره والتخزين والحفظ والإيميلات وكل هذه الأشياء. يعني عملية البحث اللي اليوم يجريها الواحد مع كل المصادر المفتوحة اللي موجودة اللي يقدر يسويه في 5 أيام، إحنا كان يستغرق منا على الأقل جيلي أنا كان يستغرق منا شهر، واللي قبلنا يمكن 6 شهور. فمعناه إنه سرعة التعلم، سرعة الإنجاز، هذا شيء مرة عظيم. كثرة المعلومات صار صعب انك تعرف وش الصح وش الغلط، وزي ما قلت التداخل والى اخره. بس عاد ايش تسوي، الايجابيات اكثر من السلبيات. يعني بلا شك.
ممتاز. طيب بالتراث برضو أنت قلتي أول إنه إذا أردنا أن يتذوق المجتمع الفنون فعلينا تثقيفهم بتاريخ الفن. وهذا برضو جزء من الفكرة ونشر الوعي بمفهوم الفنون وكيف نمت عبر آلاف السنين في كل منطقة حسب ثقافتها. كيف تشوفي المفترض أن يكون للطلاب في المدارس يعني إذا كذا؟
أول شيء أنا مع إنه مادة التربية الفنية تصير أعم، ما تصير بس رسم. نعلمهم الرقصات الشعبية، نعلمهم التصوير الضوئي، صناعة الأفلام، الموسيقى إلى آخره. الموسيقى
المرتبطة في المدارس،
في المدارس، المسرح إلى آخره. بعدين لازم تكون المادة مرنة، يعني مو بمنهج ثابت، يعني لما نحط القط يدرسون القط، يدرسونه كل المدارس، لا. مدارس عسير، منطقة عسير تعلم أبنائها ثقافتهم غير الأشياء المشتركة. بس أنه أنت ما تقدر تزحم المنهج بثقافة 13 منطقة، لكنك تقدر تتخير بعضها وتعممها، لكن تركز في كل منطقة على ثقافة المنطقة. لأن إحنا حلو أن إحنا نصير شعب واحد، بس الألوان اللي موجودة في ثقافتنا برضو شيء مرة جميل، معناه أن إحنا يعني مطرزين بأشكال وألوان مرة مختلفة.
طيب على القط أنت ساهمتي وكنت واحدة من اللي
أنا بقول لك إيش دوري. طبعا أنا تركت الجمعية
وثق في اليونسكو هذه الفكرة،
تسجل صحيح. أنا دوري الأكبر كان وقت تسجيل العرضة النجدية. يعني
سجلت العرض النجدي،
أول ملف تسجل للسعودية كانت العرض النجدية.
أوكي.
بعدها المزمار، بعدها القط. ثلاثة ملفات إلى الآن. فالعرض النجدية بالكامل كنت موجودة في الهيئة. طبعا إحنا اللي بدينا لما أخذنا الاستراتيجية واشتغلنا عليها وتكلمنا مع المندوبية في اليونسكو الدكتور زياد الدريس الله يذكره بالخير، ومع وزارة الثقافة طبعا، وزارة الإعلام والثقافة أو الثقافة والإعلام سابقا لأنها هي المسؤولة عن الملفات. فتقدمنا لهم على أساس أن احنا جمعية أهلية، وإحنا حسب أنظمة اليونسكو المفروض أن يكون لنا دور أن احنا نساعد. فاشتغلنا على هالأساس لين تسجلت العرضة النجدية. تسجيل العرضة النجدية هو اللي شجعنا ان احنا نشتغل. العرضة والمزمار ما اخترنا المواضيع، المواضيع تم اختيارها قبل ما تنشأ جمعية المحافظة على التراث.
مين اختارها؟
وزارة الثقافة والإعلام. دورنا احنا مساعد، احنا المجتمع المدني، لان فكرة اليونسكو ان الحكومات ما هي اللي تسجل تراث، ما هي اللي تتخير من تراث المجتمعات ما يتم تسجيله. هذا طلب يجي من المجتمعات الأهلية او الجماعات، انهم يقولون ان عندنا تراث إنها نبغى نسجلها، ترفع، والوزارة هي اللي تشتغل على الأنظمة والأطر والملفات إلى آخره. فلما تقدمناهم كمجتمع محلي، نقول لهم نحن نمثل المجتمع المحلي بما أن نحن عندنا أعضاء في كافة مناطق المملكة، وإحنا اللي مستعدين إن نشتغل مع أعضاء المجتمع المحلي عشان نجهز معكم الملف. فهذا اللي صار. لما جاء موضوع القط اشتغلنا بطريقة إنه مين ايش الملف الجاي، ايش الملف القادم. فكان في مواضيع مره مختلفه، صارت في مكاتبات ومخاطبات للمجتمعات المحليه، وكان في طبعا جهات مختلفه تشرف علينا كلنا وزاره الثقافه والاعلام، وتم اختيار من بينها كلها موضوع القط لاسباب مره عديده. واحد انها من الفنون اللي بدأت تنقرض، وعدم الاهتمام فيها وتسجيلها ممكن يأثر سلبا عليها، وإنها نموذج ممتاز وحي ويمثل البلد. فأنا طلعت وإحنا وقع الاختيار على القط، طلعت من الجمعية وقتها، واستمرار الملف أو العمل على الملف كان مع المدير الجديد الأستاذ عبد الرحمن العيدان.
وش الفائدة إنه نسجل في اليونسكو سواء القط، العرضة، المزمار، تنادرية، عكاظ؟
أسألك أنت وش رأيك؟
ما أدري والله.
طيب لو ما تسجلت في اليونسكو كان حكينا عنها اليوم؟
لا يمكن لا.
براندينج.
اوكي.
يعني دمغة، زي لما تجي تقول إن
علامة جودة يعني؟
علامة جودة.
اوكي. يعني ظننت في شيء ثاني اكثر يعني.
هي بس انه يتسجل لما تجي تتكلم، لما يجي مثلا خلينا نتكلم عن الحمص مثلا. مو بإسرائيل قاعدة تقول إن الحمص حقهم؟ طيب لو إن الفلسطينيين مسجلين على إنها ومن
ما عاد أحد يقدر ياخذ،
يعني كان ممكن يجيبون أدلة، ما أعرف أنا وش، بس
إنه هذا من هالمفهوم، يعني
من هذا المفهوم إنه أنت توثق تراثك وتحطه
في منظمة عالمية وتابعة للأمم المتحدة،
وفي ترى ملفات مشتركة، يعني السعودية مثلا سجلت مع الإمارات ودول ثانية القهوة والمجلس، هذه ملفات مشتركة، والسجارة
تسجل خلاص
بس هذه ملفات مشتركة
بين الخليج،
لا مو بس بين الخليج، يعني الإمارات اللي قادت الملف، الصقارة فيها 16 دولة، بعض الدول من أواسط آسيا وغيرها، مدامهم كلهم يمارسون الصقارة فهي جزء من هذا التراث الممارس، وإن اختلف من بلد البلد.
بعد ما تكلمنا كثير عن الهوية، إيش سبب اهتمامك الهوية صدق؟
أوكي، الغربة وانت صغير، يعني أنا ولدت في الدرعية في بيت طيني، وبعدين سجلوني إني انولدت في الرياض، تعرف يعني مولودة عام 71، فتتخيل الوضع. عمري 3 سنوات رحنا لجدة في غربة، طبعا في ذاك الوقت جدة تعتبر غربة، لا تليفونات لا جوالات لا تواصل، ما تروح تزور أهلك إلا كل مدري كم شهر. بعدين عمري 5 سنوات رحنا لندن، وقعدنا فيها 4 سنوات، وما نرجع للسعودية إلا بس في الشهر في الصيف. أجين ما في وسيلة تواصل إلا مكالمات محددة في الأسبوع، اليوم الفلاني اللي نكلم فيها أهلنا. لما رجعت، يعني تعرف اللي يقول لك الكلتشرال شوك، جتني بطريقة عكسية لما رجعنا نعيش في السعودية،
صدمة ثقافية عكسية.
عايشة بنمط معين والحين بنرجع نعيش. دخلت المدرسة أول مرة، مدارس السعودية أول مرة أدخلها، وجينا في الوقت في الثمانينات، الناس تبغى تصير زي الناس اللي شفناهم هناك، بس أنا ما حبيته، أنا حب إحنا وش كنا، ذاكرتي القديمة. شفت الأجانب لما يجون يقولون واو، أنه واو عندكم بر، عندكم صحراء، عندكم جمل، يعني تخيلت
زي كذا، يعني
زي كذا بس بطريقة ما أدري شلون أقول لك إياها، بس إنه يعني أنا أبغى ذاكرتي، أنا ذاكرتي عن المكان، ما أحب إن أنتم تقلدون الناس اللي كنا عايشين فيها، الناس في البلد اللي كنا عايشين فيه، خاصة إنك أنت تجي معزول، مو زي اليوم، اليوم اللي يسافر ما يفرق معه صراحة مع وسائل التواصل العظيمة. هذا الشيء قاعد فيني، بس ما ظهر أكثر إلا لما بديت أشتغل في الفن. الفن حسسني أكثر بقيمة الهوية. بديت أدرس فن حديث لأنه هذا اللي درسته بعد الماجستير، وأنا أدرس عطوني مادة ثانية في الجامعة، هذا بعد الماجستير، عطوني مادة اسمها الفنون القديمة. جيت شفت المنهج، لقيت أنه يتكلم عن الفن المصري، يتكلم عن الفن بلاد الرافدين، يتكلم عن الفن الأغريقي، يتكلم وين الجزيرة العربية، ما في شيء. أرجع يقولون والله ما في مراجع، أدور المراجع تعيس اللي مكتوب فيه، قلت خلاص أنا بروح أكتب فيه. رحت الجامعة الملك سعود ودرست فنون قديمة عشان أصير من الناس اللي كتبت عن فنون الجزيرة العربية القديمة اللي هي فنون قبل الإسلام. هنا حسيت أني جزء مساهم في أن احنا نعرف أنفسنا. وبعدين عاد جتني وظيفة جمعية المحافظة على التراث
وأصلت فيك الفكرة هذه.
بالضبط.
يزعجك لما تشوفي مثلا زي فندق الخزامة، مؤسسة الملك خالد، المباني القديمة اللي جالسة تهدم؟
اي طبعا انزعج لما اشوف مبنى قديم ينهدم. يعني انا رحت اتعشيت في فندق الخزامة قبل اسبوع، تعرف اللي زعلانة، صح انه هو مبنى بفكر اللي انا ضده تماما، لانه مبنى في فترة معينة احنا استنسخنا القالب الأجنبي معماريا، بس أنه صار جزء من تراثنا الحين خلاص، يعني شئنا أم أبينا. بيوت الملز أنا أموت عليها، لما أروح أشوف بيوت الملز، على أنه أنا أكره فكرتها كره أعمى، لأن لما جو يبنونها الشركات الأجنبية اللي جت بنتها ما جت ودرست بيئتنا وبنتها على أساسها، راحت شافت البيوت الصحراوية في تكساس وبنتها على نمطها، الجدران القصيرة، البلكونات، المعرف إيش جو السعوديين، والحمام معليش الفرنجي طبعا يعني قبل ما في مكان للوضوء ما عارف إيش، اليوم صارت الناس تحط مكان للوضوء داخل الحمام، مع أن المفروض إحنا أولى ناس معمارية أن إحنا نلاحظ هذه الملاحظة ونطبقها. فالعمارة هو أول نمط للاستنساخ، استنساخ الثقافة الغربية صارت عندنا في هالبلد، لكن مع ذلك خلاص هي جزء من تراثنا، لازم نحاول أن إحنا نوثقه، لكن مو بالضرورة أن إحنا نستمر عليه.
أوكي. إيش الأمثلة الجميلة اللي تشوفينها اليوم مثلا في العمارة اللي تمثل ثقافتنا الحقيقية؟ يعني
مو بحكمي أنا هذا
قارئ،
هذا أنا المباني اللي أخذت جائزة الأغا خان.
أوكي.
يعني حلو. زي مسجد اللي في الديرة، شو اسمه، مسجد راسم بدران هو المصمم حقه، المسجد الكبير اللي في المعقلية اللي جنب الأمارة.
عرفت عرفت.
عندك ساحة الكندي في حي الدبلوماسي، هذه ما أخذها برضو جائزة الأخان، والمصمم سعودي علي الشعيبي. إيش كمان كعمارة بعد؟ برج الرياض، على أنه يعني برج الموية، جماليا بالنسبة لي ما يشكل شيء، وله مرتبط ارتباط مرة كبير بثقافتنا، بس انه خلاص صار جزء من ثقافتنا البصرية من واحنا صغار واحنا نشوفه. فاليوم لما اشوفه على طول يعني يجيني احساس جميل، وخاصة ان احنا ما عدنا نروح لهذاك المكان يعني، والمتحف الوطني عظيم.
مع الاشياء القديمة، طيب في شيء اليوم جديد انت تشوفينه تحسينه حلو مقارنة بانه ياخذ من ثقافتنا، من الاشياء اللي جالسين يسوونها الان؟
بحاول أتذكر وش الأشياء وش الشيء الجديد يعني. مثلا عندك قصتك شو اسمها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مثلا،
مش ما لها علاقة بالثقافة القريبة ولا
لا علاقة
بالثقافة. إثراء، كيف تشوف مبنى إثراء؟
أوه جميل. ليش؟ طبعا مو بتراث معماري، بس أخذ من الأرض الحجر، طريقته تحس إنه تشكيلته كذا إنه طلع من الأرض،
شيء لا يليق إلا بذاك المكان.
أيوة بالضبط. رائع. أنا أعتبره نموذج ممتاز للعمارة المعاصرة في السعودية.
طيب كان لك تعليق أول على غياب العمق الثقافي المعرفي عند الفنانين، إيش أسبابه؟
أسباب أنهم ما يقرون، مو مطلعين. الفنان اليوم مثقف، يعني أنت عمرك شفت أو حضرت محاضرة أو قريت كتاب الواحد وهو ما يقرأ؟ وش بيطلع كتابه؟
خربيت.
بالضبط نفس الشيء، بس هذا يكتب وهذا يعني يصنع عمل فني. فإذا هو صنع عمل فني بدون بحث وبدون اطلاع، طبعا البحث مو بالضرورة أنه يقرأ رواياته بس، هو يطلع، هو يعني يروح للمعلومة اللي هو قاعد يحكي عنها. يعني لما يجي واحد يتفلسف لي يقول لي والله أنا في هذا العمل قاعد أحاول أمثل الشيء الفلاني اللي سواه فلان وما أدري إيش، وهو ما سمع عنه إلا يعني مرة شيء سطحي وتافه، ما يحق لك، مو ما يحق لك، كل واحد يحق للي يسويه، بس أنا ما راح أتذوق عملك وأعتبر أنه عمل جيد إذا أنت بتعطيني معلومة سطحية، والمعلومة بتجيني سواء شفتها ولا قريتها.
طيب كيف نحل المشكلة هذه؟
ما السوق كفيل إنه يحلها.
والله
السوق يطرد كل إنسان، يعني زي الكتب، من الأكثر مبيعاً؟ إلا طبعاً زي ما عندنا فيديو كليبات وكتب لها شعبيتها، بيصير عندنا أعمال فنية لها شعبيتها. بس لأن مشهور، في عندنا فنانين الكاريزما حقت الفنان هي اللي تبيع عمله، وهذه النماذج موجودة يعني من العصر الحديث، من بداية القرن العشرين وهي موجودة أساسا برا، وانعكست علينا. يعني أندي وورهول على سبيل المثال أعماله مرة سطحية، لكنها هو كاريزما مرة قوية، وجاب شيء جديد للمجتمع في هذاك الوقت. الناس اللي تيجي تقلده اليوم سطحيين، لكن ما عندهم لا الكاريزما ولا عندهم الأسبقية اللي كانت عنده.
طيب آخر شيء كذا ودي أشوفه، اللي هو وش الأشياء أو العوامل اللي تخلي الفن يزدهر في مكان ما؟ إذا أخذنا الفلوس والاقتصاد أن يكون عالي، هذا واحد، إيش في أشياء ثانية تأثر في نمو وازدهار؟
أوكي. الحرية.
حرية.
حرية التعبير. في أمريكا متى نشط عندهم أو ليش نشط عندهم، ليش انتقلت؟ طبعاً أسباب مختلفة بس واحدة منها حرية التعبير. تجريدية التعبيرية على سبيل المثال هي مدرسة طلعت في أمريكا في نهاية الأربعينات بداية الخمسينات الميلادية. اختلفت تماماً عن أوروبا، لأن أوروبا حتى عندها نوع من الحرية، حريتهم ما هي في الدستور زي ما هي في أمريكا. الأمريكي يشوف أن الحرية هي الأساس قبل أي شيء ثاني. الأوروبي يعني واقع تحت ثقافة التاريخ ودوره ومجتمعه وما أعرف إيش وخلفيته بشكل كامل، مو بزي الأمريكي اللي يعني فكرة التحرر أنه هو أصلا طلع من أوروبا عشان يتحرر. فتلقى الفنون لما القيود تقل تنمو، مو معناه هذا شيء إيجابي ولا شيء سلبي، بس هذا شيء واقع. حتى تشوفها على مستوى الفنانين والفنانات اللي موجودين. لما الفنانة، خلينا نجيبها على نموذج الفنانة المرأة، أنا اللي أشوف أنه الفنانة المرأة اللي صعب أنها تطلع وأنها تختلط وأنها تعرض وأنها ما تلقى نفس الظهور والانتشار زي الفنانة اللي عندها هذه الفرص. حرية مجتمعية خلينا نسميها، بس شيء أكيد أنها تأثر، مع أن إحنا في عصر فيه نوع من الانفتاح، فيه المصادر أقصد مفتوحة، مو زي أول ما نقدر نشوف شيء. يعني أنا كنت دائما أقول إذا أنت تبغى تثقف نفسك فنيا وحتى ترفع من مستواك لازم تروح تزور معارض، لازم تشوف أعمال فنية. يعني زي ما أنت تقرأ كثير عشان لغتك تتحسن، لازم تشوف أعمال عشان عملك يتحسن.
صحيح.
اليوم النت موجودة فيها كل الأعمال اللي أنت تبغاها، كثير من المتاحف عندها زيارات افتراضية، فخفف أو ساهم في أنه يزيد من المصادر. بس مهما كان اللي يطلع ويروح يشوف غير اللي
ما يشوف. بالطبع. طيب في نقطة كذا مهمة، يعني مو مهمة بس يعني أنه وأنا كذا جالس أبحث يعني وجدتها كذا وحسيت أنه ودي أفهمها أكثر، يعني فلعل أنه في ناس فعلا ودها تفهمها. في مرة كتبت تغريدة أنه قلتي الحين طلعنا من الفن شوية
أوكي
وتقولين إن فتاة منقبة في الأماكن العامة مثلها مثل المعرف المجهول في مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا يمارس البعض منهم أفعال يمتنعون عنها في حال كانت شخصياتهم معروفة. إيش تقصدين؟ ما فهمت.
جاني هجوم فظيع عليها، مع إني أنا متأكدة إنه الناس أساءت فهمي. طبعًا أنا أعتبر النقاب هو شدة التدين في لبس الحجاب. يعني أنت منقبة معناه أنت متدينة. هذا مفهومي. والتدين من وجهة نظري أنها شامل، يعني هذا اللي تعلمناه من سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن أخلاقك مبادئك تكون جدا عالية لما تكون متدين. أن التدين مش أفعال بس ولا هو شكل بس، أنه لازم يشملك ككل. فأنا أعتبر المتدينة هي النموذج اللي احنا نشوفه أو خلينا نقول نحترمه، لأنه يفترض أنه خلينا نقول ما يمارس السلوكيات الغير مقبولة.
أقدر أقول لك مثلا زي لما تشوف واحد مثلا بدون عقال وملتحي، ما ودك إنه يعني كذا يحسب عليه لما يكذب ولا لما يلعن
طبعا،
ورغم أنها فعل عادية ممكن إنه البشر يقع فيها بس إنها يقولوا لا يعني طيب أنت مطوع زي كذا.
إيه تحس إنه يعني
فهمتك الحين.
فاحنا نعرف كلنا ان شيء يسمونه لما التحديق في الناس في الاماكن العامه صفه سيئه. يعني انت لما يمر احد تقعد طال عليه يروح مره يعتبر عيب، صح ولا لا؟
صح.
فما بالك انه يعني تسوي حركات ضده لانه هو مو بعارفك. فصارت معي موقف، مو معي انا، مع بنتي صراحه، صار موقف انه بنات منقبات يتابعونها، وتعرف البنات لما يجون يتكلمون وبعدين يناظرون وصاروا يسوون لها حركات وهم منقبات. بالضبط لما أنت في تويتر لما تكتب من يرد عليك رد غثيث؟
المجهول.
المجهول لأنه يعرف أن أنت ما أنت بعارفة. هي لو كانت كاشفة وأنا عارفة هي مين حتى لو ما كان في رجال، هل بتتصرف بنفس التصرف؟
أنا لا أرجح لا.
بالضبط هذا كان قصدي.
لا لو هذه النقطة قد سمعتها من يعني واحدة ثانية برضو، يعني أنه نفس الموقف هذا، أنه لما تكون واحدة منقبة ممكن تكون جرأتها أعلى،
جرأتها أعلى أنها تتصرف،
خصوصا إذا ما كانت متدينة ممكن كذا عادي،
أي ممكن النقاب اجتماعي وليس ديني،
فتلقى أنها تسوي حركات أنها داري أنها يمتي
ما حد شايفها.
أوكي يعني إذا كذا نقطتك يعني تكون كذا واضحة. أنا حسيت أنه في كذا أنه ناس زعلت عليك وهي أكيد لها تبرير عادي يعني ما يأخذ أكثر منها،
وما فيني حيلة قاعد أفسر للناس.
بسيطة يعني. يعجبك تويتر؟
هو أكثر وسيلة تواصل اجتماعي يستخدمها. بس في الفترة الأخيرة متعب صار.
والله.
متعب نفسيا. أغلب اللي فيه شيء ضيق الصدر. فذكر زمان أيام خليني أقول لك أيام مبع حرب الخليج، بعد حرب الخليج أيام 9/11 وبرضو أيام غزة، انتفاضة غزة، كان التلفزيون طبعا قبل الانترنت كان التلفزيون هو مصدر التسلية الوحيد. لما تحصل الأخبار اللي زي هذه وأبدأ أشوفها خلاص تتغير نفسيتي، أصير يعني حزينة، فأقوم أصطفي التلفزيون ما عاد أشوفها. أحس تويتر هالأيام أو في الفترة الأخيرة كثير فيه أشياء مزعجة.
بس ما تقدرين تطلعين منها.
ما أقدر. يعني لازم الواحد هو يعني إنستغرام في الفن والفنانين هو الشائع.
صح.
وأشوف الناس فيه كثير لكن تويتر نبض الناس.
مختلف يعني حتى في ردود، لما تحطي نفس السالفة في إنستغرام تختلف ردود،
ما حد يرد بنفس ردود تويتر.
لا مزعج والله. طيب أنت موجودة على تويتر، موجودة على إنستغرام، رابط كني سأضعها في الوصف. شكرا والله جزيلا.
الله يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية.
وموجودة على سناب شات.
سناب شات صح
لا. بس سويت حساب ما استخدمه إلا مرة قليل، لما أروح معرض
تصورين
أصور فيه بس. لكن لا، حياتي وشخصيتي على تويتر وإنستغرام
حيث المعارك هناك. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
إن شاء الله نشوف مشهد ثقافي فني في الوطن العربي كله، في الخليج وفي السعودية خصوصا، يكون أفضل وأحسن ويقارع العالمية. ليش لا نقدر يعني، هي مجرد اليوم العوامل أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى، فما بقي للهمة يعني.
احنا عالميين برؤيتنا احنا.
شكرا لكم، شكرا للدكتورة مها السنان، شكرا لاستماعكم. هذا فنجان احد منتجات شركة ثمانية لنشر التوزيع، ننشر كل المحتوى بحب من مدينة الرياض. الاسبوع المقبل القاكم.